قال المفسر رحمه الله تعالى
في تفسير قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه الآية هي أول أمر في كتاب الله جل وعلا، وهو أول أمر أمر الله فيه بعبادته، وهذا الأمر الأول وأول ما أمر به توحيد الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. قال: شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي لم تكونوا شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدها كالفراش، مقررة موطوءة مثبتة بالرواسي الشامخات، والسماء بناء، وهو السقف كما قال في الآية الأخرى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وأنزل لهم من السماء ماء، والمراد به السحاب هاهنا في وقته عند احتياجهم إليه، فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد. والله سبحانه وتعالى إذا أنزل المطر على الأرض اليابسة التي لا نبت فيها، بمجرد نزول الأمطار تنبت الأرض. ما الذي أنبتها ووجد فيها أصناف الأشجار؟ الله جل وعلا. فالله عز وجل في هذه الآية يأمر بعبادته وتوحيده، ويبين أنه هو المستحق للعبادة، لأنه الذي أوجد من العدم، ولأنه هو الذي جعل الأرض ممهدة، يعني سائغا للسكنى والعيش فيها، وهو الذي جعل السماء سقفا مرفوعا، وهو الذي ينزل الأمطار وينبت الأرض، فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. قال: فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم، كما قرر هذا في غير موضع من القرآن. ومن أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره، ولا يشرك به غيره. ولهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث، أي أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك. ولربما كثير من الناس إذا سمع الحث على التوحيد والتحذير من الشرك التفت يمينا وشمالا وأماما وخلفا وسال في من حوله في بلده أو في مكانه فلم يرى شركا ظاهرا، ولربما أنكر الكلام على كثرة التوحيد الإكثار من ذكر التوحيد والتحذير من الشرك، مع أنه يجهل أن الشرك من أخفى ما يكون، فربما يقع في الرياء، وربما يعمل عملا صالحا من صلاة من صدقة من تعاون من بذل في ظاهر الأمر للناس أنه خير، وفي باطنه أنه يريد ثناء الناس، وهذا من الشرك بالله جل وعلا، أو الحلف بغير الله هذا من الشرك بالله جل وعلا، أو غير ذلك من الأمور التي يعتادها الآن كثير من الناس: لولا الله وأنت، هذا شرك لفظي، لولا أن سائق السيارة جيدا أو متمكن لحصل وحصل، وهذا شرك لفظي. فالشرك أخفى من الأمور الخفية التي لا تعلمها، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، الشرك في النيات والإرادات. ولذا إذا رأيت أو إنسان علم أن فلانا قتل أباه وأمه وقتل زوجته وأولاده استعظم هذا الأمر، وهو كما يقول أمر عظيم وجرم كبير، بينما إذا رأى الإنسان يحلف بغير الله لا يعظم في قلبه كما يعظم هذا الأمر، بالرغم أن هذا معصية وهذا شرك بالله جل وعلا. فلذلك كان من الواجب أن يكون التوحيد ظاهرا، أعني ذكر يعني فضل التوحيد ووجوب التوحيد والتحذير من الشرك. وفي وقتنا الحاضر يسعى أهل الباطل من الكافرين والمنافقين والإعلاميين والصوفيين ومن الرافضة في تقرير الشرك في المجتمع وتغيير عقائد الناس ومحاولة صد الذين يحذرون ظاهرا من الشرك بالله جل وعلا ومن التبرك بالقبور وأكل أتربة الموتى وادعاء الكرامات التي هي خرافات. فلذا كان الواجب ذكر التوحيد وحث الناس على التوحيد ووجوب التوحيد، وأنه لا سلام للمجتمع ولا نجاة له إلا بالتوحيد والتحذير من الشرك وعدم ترك المشركين يعيثون في الأرض الفساد ويفسدون عقائد الناس. قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا، تجعل لله شريك وهو خلقك. وهذا من أعظم الظلم، أن الله الذي خلقك وأوجدك ورزقك وتفضل عليك بالنعم ثم أنت تعبد غيره. قال: وكذا حديث معاذ: أتدري ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، ماذا هو الحق الواجب الذي أوجبه الله على الخلق جميعا، وأخذ عليهم العهد والميثاق، ومع ذلك أشركوا بالله في كثير من الأحوال، أعني كثيرا من الناس. وصور الشرك ومظاهره كثيرة، صور كثيرة، منها الغلو في الصالحين، ومنها تعظيم القبور التعظيم الزائد، ومنها أكل أتربة الموتى وغير ذلك منه، ومنها الذبح لغير الله تعظيما، الذبح لغير الله جل وعلا من مظاهر الشرك. قال: وعن الطفيل ابن سخبر أخي عائشة أم المؤمنين لأمها قال: رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت: من أنتم؟ فقالوا: نحن اليهود. قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنتم تقولون عزير ابن الله، أي تشركون. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، أي تشركون في اللفظ، شرك لفظي. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ فقلت: نعم. فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا، أنا أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. رواه ابن مردوي وأخرجه ابن ماجه بن أحمد. قال في الحاشية: الحديث رواه أيضا أحمد في المسند وإسناده صحيح. وعن ابن عباس قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. رواه ابن مردويه والنسائي وابن ماجه، وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد، والله أعلم. يعني حين أن تحذر الناس من الحلف بالأمانة أو بالكعبة أو بالحياة. قبل أيام كنا في السوق في الغيظة نبايع إنسانا فيقول: ماذا وحياة أمي؟ أنه بكذا. نقول: هذا ما يجوز. يقول: وحياة أمي. ما فهم. قلنا لهم: ما يجوز الحلف إلا بالله. هذا في المجتمع كثير، بعضهم يحلف بحياة أمه، بعضهم يحلف بحياة أبيه، بعضهم يحلف بالكعبة، بعضهم بالأمانة. هذا موجود منتشر بكثرة في أوساط الناس. قال: وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال الأنداد، قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل، على صفات سوداء في ظلمة الليل. يعني أن الشرك يقع من خفاء، يخفى على بعض الناس، وربما يقع بعض الصالحين في بعض أنواع الشرك لخفائه ولا يعلم. قال: وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وأيضا ما يقع في هذا البلد، ربما بعضهم يقول: لولا فلان يجيد السياقة في البحر لربما غرقنا. هذا لا يصلح، هذا شرك لفظي، أن تعلق النجاة بقيادة وسباحة هذا الرجل. قال: ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا حديثا طويلا
عن المسند الإمام أحمد من حديث حارث بن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وذكر الحديث وفيه: فأولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي الذي عليه إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ثم قال الحافظ ابن كثير: هذا حديث حسن، والشاهد منه في هذه الآية قوله: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل به كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع تعالى، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة، علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه. وفي قوله على وجود الصانع تعالى، هذا لا ينبغي التعبير به، يريدون الله عز وجل، فالله عز وجل ليس من أسمائه الصانع، وإنما خلق كل صانع وصنعته، فيقول وجود الله تعالى. وهذا تعبير أهل الكلام، والرازي من أهل الكلام ومن عمالقة أهل الكلام، وقد ضل ضلالا بعيدا، وكتابه وضعه بعض أهل العلم في كتب الضلال مع ما فيه من العلوم الكثيرة في التفسير، لكن في طوام وموبقات. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.